السلام عليكم. الحمد لله وكفى، سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الطرق الحكمية، السياسة الشرعية، هذه المسائل الجلية التي يتعلم منها المرء كيف فراسة القاضي أو الحاكم حتى لا يكون الفساد ذائعا شائعا، وحتى تتحقق مقاصد الشريعة بتكثير المصالح، استجلاب المصالح وتكثيرها، وأيضا درء المفاسد وتقليلها. تكلمنا على أن الفراسة علم، هو موهوب حقا، لكنه يكتسب بعد ذلك بالتمرس. وقد قال الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وأيضا بينا من الأمثلة التي ضربناها الأسبوع الماضي بأن الأمارات والعلامات قد تكون أقوى بكثير من البينات. البينة إذا قلت بشاهدي عدل أو بأربعة شهود عدول، قد تكون البينة يعني قد لا تتوالد البينة، وتكون هناك بعض القرائن المحتفة التي هي أقوى من البينة، فيحكم بها القاضي حكما فصلا يرتاح القلب له. وهذا على ما نضربه اليوم إن شاء الله، ونبين ذلك للإخوة الكرام. أقول إخوة الكرام، أيضا من السياسة الشرعية هو أنه القاضي إذا عدم أو قل إذا غلب على ظنه في أمر ما عند خصم أو عند مدعي أو عند متهم، وهو يريد أن يستخرج منه هذه المسألة أو هذا الأمر أو هذا الحق ولا بينة، لكن هناك قرائن احتفت فغلب على ظنه بأن معه الشيء الذي يريد استخراجه منه، فقد نقول يجوز للقاضي، يجوز لولي الأمر، يجوز للحاكم حبسه أو ضربه، أو يجوز له أن يهدده تهديدا قويا رادعا علّه يعني يستخرج ما بداخله. وهذا أيضا من أمور السياسة الشرعية، لأنه إحنا عندنا أصول تمنع الضرب، تمنع التهديد، تمنع الترويع، هذه أصول شرعية نمشي عليها على التمام والكمال، لكن في أمور كما قلنا تكون مستثناة من باب السياسة الشرعية، وهذه لا تخالف الشريعة بل هي توافق الشريعة، كما سأبين في منتصف الطريق على أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه غلو، وقسم فيه جفو، وفي الغلو أو الجفو ضياع وفساد وانتشار الرذيلة والفساد. وأما الوسطية العدول، كما سنبين بأن هناك من أغلق الباب كلية على السياسة الشرعية، وهناك من فتح الباب كلية للسياسة الشرعية وضرب بعرض الحائط النصوص الشرعية، وهناك من قال أنظروا بعينين، عين المصالح وعين المقاصد، وأنظر إلى ذلك يتوافق النظران فنستخلص الحكم. فأقول الدليل على أن القاضي قد له أن يضرب أو يحبس أو يهدد، مع أن الأصل المنع، توافقون الأصل المنع؟ لا توافقون، المجلس اختلف. لا، الأصل المنع، مش إن السلام قال المسلم على المسلم إيش؟ كل المسلم على المسلم حرام، ما صحيح؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الحقوق لها ما لها عند الله جل في علاه، من كانت لأخيه مظلمة فليتحلل، ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. فأقول إذا كان الأصل المنع، لكن من السياسة الشرعية قد تستثنى هذه الأبواب بأدلة، والدلالة على ذلك كثير، منها كما قلنا المسألة المشهورة جدا في خطاب حاطب بن أبي بلتعة عندما بعث إلى أهل مكة، جس على الرسول وبعث بالخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لغزو مكة، فكان يريد يدا عندهم لحفظ أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأوحى إليه بأن الخطاب مع المرأة في طريق كذا في مكان خاخ، فذهب الزبير وعلي بن أبي طالب فقال لها الخطاب، قالت ما عندي من خطاب ولا بينة، والأصل الحرمة، وهذه امرأة أيضا، الأصل المنع من التهديد، المنع من الترويع، المنع من الضرب أو الحبس، لكن هما عندهم قرينة محتفة، بل هنا لا نستطيع أن نقول قرينة، بل عندهم يقين بأن المرأة معها الخطاب، لذلك استعمل السياسة الشرعية استعمل أمرا وإن لم يكن يعني نقول لا يفعلان، لكنهما قد استعمل هذا الأمر، فقال لها تهديدا وتهديدا جزما بالتهديد، قال لها إما أن تخرج الخطاب
وإما لنجردن من الثياب، يا يعني إما أن تخرج الخطاب وإما سنجردك من الثياب. وقالها الزبير، والزبير كان شديدا، يعني كان أشد حدة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما رأت في الوجوه وفي الأعين الصدق أو الجد في تجريد الثياب أخرجت الخطاب من عقاصها من شعرها، فأعطتهما الخطاب وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا، كان العلماء يقولون هنا هددها علي بن أبي طالب بتجريد الثياب حتى يستخرج ما عندها، لأن في قرائن ألجأته إلى أن يعلم أن عندها من الشيء الذي يريده. هذه ليست قرينة بل هذا يقين. وهنا أيضا الإمام أحمد استنبط من هذه المسألة استنباطا عظيما جدا، عندما سئل عن رجل أو قل، قال بعض الفقهاء من الحنابلة وغير الحنابلة، قالوا فلو لو 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 وقف الخصمان أمام القضاء وادعى رجل على الآخر بمال، فقال الآخر، فقال المدعى عليه، قال أقر بالمال لكن ما عندي مال، أنا رجل مفلس وقد احتفت القرائن بالثوب الحسن والنعل الحسن والهيئة الطيبة الرفيعة عند هذا الرجل المدعي بأن هذا الرجل معه مال، معه مال، وجاء يقول الرجل ما عندي مال، قال القاضي ما عندي مال، وادعى الإفلاس. فيمكن للمدعي أن يقول بعدما ينظر ويرى بأن الهيئة تدل على وجود المال يطلب من القاضي أن يفتش، مع أن الأصل عدم ذلك، فيها الإهانة، فيقول أطلب تفتيشه المال معه، فله ذلك. والدليل عليه كما قلنا هو أنها لما استيقن، ما نقول غلب على الظن، لما استيقن الزبير وعلي على وجود الصحيفة، على وجود الخطاب، قال سنجرد لنا إما أن تأتي بالخطاب وإما لتخلعنا الثياب. فالغرض المقصود قالوا هذه أيضا مخرج من المخارج من السياسة الشرعية التي يستعملها المرء. لذلك قال علماؤنا يعني لا يصح ولا يمكن أن يناسب أصول الشريعة، هذه الشريعة الغراء، ولا مخاصص الشريعة، أن الإنسان يقف أمام القاضي فيقول القاضي لا دليل لدي على هذا المتهم، وقد ذاع صيته في الفاحش وفي الفسق وفي الفجور وفي انتهاك الحرمات وسفك الدماء، ثم يقول لا دليل ويتركه طليقا حرة، هذا يخالف شرع الله تماما. لا يمكن أن يكون هذا المقصد مع مقاصد الشريعة، بل الأحكام ما شرعت إلا لتحصيل المفاسد والأمن، وأيضا تحصيل الخير للناس ودفع الفساد والفسق والفجور والرعونة والرعب وغير ذلك على الناس. فالغرض المقصود إذا ذاع صيت الإنسان، ما من أحد يتكلم في حارة ولا في زقاق ولا في مكان ولا في شارع إلا هم يقولون هذا الفاسق الفاجر، القاتل، سافك، سفاك الدماء، سراق المال، فيه وفيه. فالناس بأسرهم قد اجتمعوا على كلمة واحدة، على أن هذا الرجل الذي يبيع المخدرات، على أن هذا الرجل الذي يأخذ المال عنوة من الناس أنه من المحاربين، وهو الرجل يقف يقول لا دليل لدي على هذا المحاربين. هذا خطأ مبين، الشرع يأبى ذلك ولا يقبله بحال من الأحوال، يخالف ويضاد مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة جاءت لحفظ الضرورات الخمس، وأنت إن أطلقت هذا أو تركت هذا طليقا فإن هذه الضرورات الخمس أصبحت هباء منثورا، وهذا يخالف مقاصد الشريعة والتأصيل العلمي الصحيح. لذلك علماؤنا يقولون للقاضي أو للحاكم أو لولي الأمر في هذا الباب أنه يستعمل القرائن إن لم يرد البينات، يستعمل القرائن إن لم يرد البينات. وهل هناك قرينة أشد من قرينة أن الناس بأسرهم قد اجتمعوا على كلمة واحدة على أن هذا سارق أو بائع للمخدرات أو سفاك للدماء؟ اجتمعت الكلمة على ذلك، وفي قرينة أكثر من هذا. فالعلماء يقولون هذا من أصول الشرع، من موافقات الشرع، هو أن المسألة مترتبة على القرائن إن انعدمت البينات. من ذلك أيضا هو أن الصحابة الكرام لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على بني قريظة، معروف أن ألب اليهود أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطوا بالمدينة، وحدث ما حدث وأجرح سعد بن معاذ، ودعا ربه كان صادقا في الدعاء، فقال اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين أهل مكة فأبقيني لها، وإلا فاقبضني ولا تمتني. قالها، هذا كلام عجيب، قال ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، وهذا صدق في الدعاء، فلما صدق صدقه الله جل في علاه. قال فلا تمتني قبل أن تقر عيني ببني قريظة. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الأمين بعدما رحل القوم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال أخلعت لأمة حرب؟ قال نعم. قال ما خلعت لأمتي، إلى أي؟ بني قريظة. فذهبوا إلى بني قريظة، والغرض المقصود أنهم لما حاصرهم نزلوا على حكم من؟ حكم سعد. صادق صادق في الدعوة، اللهم لا تمتني قبل أن تقر عيني ببني قريش. قالوا سعد معاذ حليفنا وكان حليفا لهم في الجاهلية، نعم نطمئن له. قال تنزلون على حكمي؟ قالوا ننزل على حكم. فجاء مؤدبا رفيقا وبصدق رفعه الله. أول ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أخيكم أو إلى سيدكم فأجلسوا. قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. طبعا عمر بن الخطاب اعترض على الحال، قال سيدنا الله، إنما السيد الله. وطبعا الحق نعم السيادة المطلقة لله جل في علاه، وقد تكون هناك سيادة، سيادة علم، سيادة وقار، هذه موجودة، لكنها سيادة، سيادة على العجز والنقص الذي يتسم به الإنسان، سيادة سيادة مقيدة، سيادة المطلقة لله جل في علاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي يقدم على قول عمر، قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. استدل به بعض العلماء على جواز القيام توخيرا للعلماء وللأفاضل الأماجد. فلما جاء قال أيرتضي القوم بحكمي؟ قالوا اللهم نعم أنت حليفنا، نحن يعني في فينا من أرضعتك وفينا وفينا، فتقربوا إليه. ثم أشار بيده ولم ينظر بعينه أدبا إلى الجانب الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقوم يرضون بحكمي؟ أدبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نرضى بحكمك. فقال أحكموا فيهم بأن تقتل مقاتلتهم أو تقتل رجالتهم، وقال وأن تسبى نساؤهم. فحكم بهم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري. فهنا الشاهد الذي نريده الآن، فكان الولد يأتي هم يشكون فيه هل بلغ الحلم ولا لم يبلغ الحلم، لأن الحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أقر سعد، أقر سعدا وقال حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. فهنا الآن ابتداء تنفيذ الحكم، الرجال يقتلون. فكان يأتي بالولد، الولد هذا الغلام فيه يعني يختلط الأمر على الصحابة، هل هو قد بلغ الحلم من الرجال فيقتل أم هو صغير فلا يقتل؟ وهذا من المروات أيضا أن لا يقتل الصغير. فماذا كانوا يفعلون؟ يريدون قرينة، علامة. طبعا العلامة إما أن يقول أنني أنا جامعت النساء، ويقول أنه إيه قد احتلم، وهذا ما يحدث، ممكن يكذب يقول ما احتلم. فهم عندهم قرينة تثبت ذلك. يا ترى ما القرينة؟ علموا أن الإنبات قرينة من القرائن تثبت البلوغ، فكشفوا عن الأذن على أن أصل التشريع حرمة الكشف عن الأذن وحرمة الكشف عن العورات. كشف العورات لا يجوز في حال من الأحوال إلا لضرورة وإلا لمسألة مهمة جدا، وهذه المسألة مهمة فيها سفك دم أو عدم سفك دم. فلذلك قالوا من القرائن التي تثبت لنا بأن هذا الغلام قد بلغ الحلم فيقتل أم لا هو الإنبات، لأنها علامة من علامات البلوغ. فكشفوا الأذر خلافا للتأصيله العام، التأصيل العام لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كشف العورات وعن النظر إلى العورات، لكن هذه من السياسة الشرعية كما قلنا للتأميل في مفسدة دنيا تنزل تحت مصلحة عظمى يريدونها، ألا وهي قتل الرجالات من اليهود الذين يحاربون الله ورسوله وتشتد عداوتهم الضارية لدين الله جل في علاه. أيضا من ذلك من المسائل التي تبين لك كيف أن الإنسان الحاكم لابد أن تكون له فراس، هذه مسألة عظيمة جدا يا إخواتي الكرام، يمكن الدرس هذا من أهم الدروس لأمر الآخر. هو طبعا لا يعرف أيضا فضله إلا المتقنين من طلبة العلم، هذا اسمه التمرس العلمي للفقه الذي تتفقه به. هكذا كثير من مشايخنا يعني بعض المشايخ يقولون فقه الواقع وفقه الواقع، فقه الواقع يعني خلاص ملأت الأسماع من فقه الواقع هذا، وفقه الواقع إيش فقه الواقع هذا؟ ضيعوا الأصل وبيذهبوا إلى الفرع الآن يبحثون عن الفرع. وانت فقه الواقع أصلا تتقن فيه قبل أن تألا تتقن فقه الشرع، ما تتقن فقه الشرع أولا وأنت تتكلم عن فقه الواقع. فقه الواقع سهل جدا، أمي وأمك وأمك تعرف فقه الواقع، وفقه الواقع الحق تصور الفتوى، التصور حتى تكون الفتوى صحيحة لابد مطابقة الحكم الشرعي مع الواقع. لكن أنا أقول ليل نهار صباح مساء لنريد أن نحيد عالما من العلماء المتقنين، نقول لا 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 علم له بفقه الواقع، إيش لا علم له بفقه الواقع؟ هو عايش في بطن الحوت؟ هو بيدرس في كتاب بطن الحوت؟ هو ما عارفش فقه الواقع؟ الأمر عجيب جدا. هو الآن المسألة الصارخة الدخول على البيوتات بأسهل ما يكون في النت وفي الفيسبوك، وهذه المسألة الثالثة هذه اسمها إيش؟ مع أني أنا لا أفقه فيها شيء، لكن هذه كلها مفتوحة الآن، أي إنسان يريد يعرف أي خبر عن أي بلد مهما كان العيش عرف الناس في أي مكان يستطيع تطلع على ذلك في خمس دقائق من النت. لكن المهم أين الفقيه؟ أين الفقيه المتقن للباب الذي يستطيع أن يسقط الدليل على فقه الواقع؟ خلينا احنا الآن مع الأساتذة، يعني أنا جلست مع رجل كان يقال هذا النجم اللامع في سماء الاقتصاد، أستاذ معين النجم اللامع في سماء الاقتصاد. والنجم اللامع ليش؟ لأنه أخذ المصارف الإسلامية وبين لهم بعض يعني اسمها التحبيكة الفقهية اللي ماشي بها الاسم الهلالي الآن، التحبيكة الفقهية، بيأخذ شذوذات المذاهب ويذهب يفتي بها من أجل أنه يستجلب المال والدراهم، صار في نجما لامعا لا لعلمي ولكن لأنه استجلب الإيش؟ الربح بمسمى تحت غطاء يسمى إيه؟ الشرع، الشرعية، هي شرعية فقط كالمرابحة وغير المرابحة الناقصة الشروط، كل ذلك ربا، هو ربا لكنه ربا تحت غطاء شرعي. يأتي زمان على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، لذلك هذا الذي يقول لك هو التمرس هنا، هذا هو الذي يظهر أن الإنسان يدخل الباب ويعرف أن يطبقه واقعا حقا. فأقول في مثل هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حكم اللقطة، قال للملتقط، قال له اعرفه، صحيح؟ قال اعرف وكأها وعفاصها، وقال عددها في بعض الروايات في الصحيحين، قال اعرف عفاصها وكأها، وقال اعرف عدتها، حديث أبي وحديث آخر لأبي سعيد أو لأبي هريرة. فقال أن سلم ذلك ليضبط علامات تعرف بها اللقطة. ثم اللقطة إذا جاء رجل يزعم أنها له، فأنت لابد في أصول الشرع تقول له ائتني أجيبه، مش لا أريد أن ما أريد نيام، ائتني بالبينة، صحيح؟ وين البينة؟ وين الاثنين شهود الذين يعني اللذين يأتي بهما حتى يقف أمامك فيشهد أن هذه له؟ لا يجد بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحال من البينة على ما يكون أقوى من البينة، وهو الوصف، لأنه لو جاءك يصف وصفا دقيقا يكون مكتوب حرف الإس على الغويشة أو الحلق في اليمين وفي الشمال حرف التي مثلا، فالرجل الآن بيأتيك بمسائل ودقائق الأمور على اللغة التي في يدك وأنت تبحث كأنك لم ترى ذلك إلا حتى أخبرك، فهذه أقوى من البينة. فوصف اللغة دلالة واضحة جدا على أنك تقدم هذه القرينة على البينة، بل هي أقوى من البينة فتعطيه، وهذا تعليم للإنسان، لأن وصف اللغة كما قلنا ينزل منزلة البينة لأنه قد قال لك بدقائق الأمور التي تثبت لك بأنها له. لذلك ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية قال إن الإمام أحمد سئل عن 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 رجلين اختصما في دفين، رجل مالك للدار ورجل مستأجر، فالمستأجر اختصم مع المالك، وجد دفينا ذهب لؤلؤ فضة، وجد دفينا وكل منهم يدعي بأنها له، فهي تكون لمن يا إمام؟ فقال الإمام من وصفها وصفا دقيقا فهي له. ليش؟ لأن هذه أقوى من البين، أقوى من أن يأتي لك بشهود، وأقوى من أن يقسم لك باليمين، لأنه الاحتمال على أن يحلف كذبا وارد، لكن هنا لما يصف لك وصفا دقيقا على جزئيات الدفين هذا دلالة أنه قد استخدمه ودلالة أنه قد ملكه وعاش معه دهرا وأبدا وأمدا، فهذه دلالة أنه أتقن أوصافها، فهذه دلالة على أن هذه أقوى من البينة، علامة أو قرينة أقوى من البينة، لعل الإنسان يحكم بها أيضا في معتركات الحياة لا سيما، والخصومة في المعاملات كثيرة جدا، الخصومات بالذات في الوسط الملتزم، لأنهم هم أشباح، يعني نقول أشباح بلا أرواح، لا يستخدمون شرع الله جل في علاه ولا يسألون إلا حين يخسرون، وبعد ذلك لا يمكن، طالما في مكسب وربح ما فيش حاجة اسمها سؤال عن الشرع ولا غير الشرع، وإحنا أصلا كأننا نزيف على الناس بألواننا وأشكالنا، نأخذ أموال الناس ونضيعها باسم التجارة، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. الواسط الملتزم بالذات قد عاث فسادا في هذا الباب لشيء جلل، وهو الجهل في مسائل البيوع. فأنت إن أردت أن تحكم لك هذه السياسة الشرعية في الحكم على المتخاصمين لا سيما في المواد أو المسائل المادية التي تقع الخصومة فيها. وأيضا سئل الإمام أحمد عن بلد من الكفار دخل فيها أهل الإسلام فاتحين، ففتحوا هذه البلدة وغنموا فيها، لكن وجدوا بابا مكتوب عليه باللغة العربية أو آية من آيات القرآن، فهو يقول أكيد هذا الباب لمن؟ لمسلم. والأصل في الأحكام بأن ما أخذناه من بلد الكفر وعلمنا بالقرائن أنها لأهل الإسلام لا يجوز أن تدخل في الغنائم، لأنها حق مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم على المسلم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا تدخل وتقسم في الغنائم بحال من الأحوال، خلافا للأحناف. النفقة قال تقسم ثم بعد ذلك يحدث الاستعاضة ويأخذ حقه، ولكن الصحيح الرارح لا تقسم، لا تدخل في 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 الغنائم في تقسيمة الغنائم بحال، لأنها حق صرف محض مسلم من المسلمين، ولا يجوز التعدي على أموال المسلمين. أيضا من ذلك الحكم بالقافة، ما ضربه الإمام الحكم بالقافة بإلحاق النسب، هو النسب، وبعض العلماء يقولون هنا ما اسمه الفحص هذا DNT DNA مثلا الفحص هذا أنزل منزل القافة. هو طبعا هذه المسألة مسألة فيها مسألة من الأهمية بمكان، أنا يمكن أن أمكن للDNA بأنني ألحق النسب برجل بسبب هذا الفحص، ولا أقيم الحد بهذا الفحص أيضا، يعني أنا احتاط في الأمرين، يمكن أن تعمل الدليل تارة وممكن تهمله تارة أخرى. الأصل بذلك أن المسلم حكم بإلحاق النسب بالقافة لما دخل ووجد أن المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على عائشة قال ألم تسمعي ماذا قال المدلجي، قال هذه أقدام بعضها من بعض، لم يرى الوجوه، قال هذه أقدام بعضها من بعض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسب أسامة بن زيد لزيد بمن؟ بالقافة، وإن كان هذا تعضيد هو منسوق المسألة، هو لم يثبته أصالة، لكن قلنا أن سلم اعتد بقول المدلجي، لذلك عمر الخطاب وعد درس جيدا وألحق النسب بالقافة، ألحق النسب بالقافة. لذلك الإمام الشافعي يقول في المسائل التي قد اختلف أربعة في رجل، اختلف أربعة في ولد، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني، أو يقول اختلف اثنان عشان يتصور الإخوة المسألة، رجل تزوج امرأة طيب، ولما تزوجها جاءت له صفقة من بلد نائية بعيدة فاستأذنها وتركها المال، ثم ذهب وولى فجاء الخبر أنه مات، قالوا الطائرة التي سافر فيها هذه الطائرة البنزين انتهى وقعت في الماء، البنزين كان زائدا، المهم مات، الخبر جاءها بأنه مات، مات إذا انتهت العدة، المرأة صغيرة السن تشتاق إلى الزواج إلى النكاح، نكحت وتزوجت طيب، نكحت وتزوجت، يمكن أن تقول أنها ما كانت تعلم أنها كانت حاملا، والأصل أنها كانت حاملا، أنا بأفسر ذلك حتى يتصور طالب العلم المسألة، لأن العلم تصور طيب. فراجع الرجل بعد الإنجاب، راجع الرجل بعد ما أنجبت، فاختصم في الولد، لأن هي ولدت بعد ست أشهر، تزوجت بعد ست أشهر وست أشهر ثاني، يبقى عندنا الآن الولد اتولد بعد 12 شهر، الولد اتولد بعد نقوله بعد 5 أشهر، وكانت في الحمل تحيض وتعتد بحيضها في الحمل، خلاص يا حبيبي عشان هناك المسألة بأسرها طيب، يعني هي أصلا قالت 14 هذه عدتي، انتهت ال 14 و10، فتزوجت بعدها وهي ما تعلم، ما تدري، لسه صغيرة السن ما تدري بالحمل. فلما جاء الرجلان فاختصما في الولد، اختصما في الولد، وقد يكون له 6 أشهر، لأنه ده صحيح أقل مدة حمل 6 أشهر، فاختصما في الولد. الشافعي بيقول ننظر في القافة، في القافة أيهما ألحقته القافة به فهو ابن له، يعني الشافعي بيقول بأن النسب هنا نثبته القافة، ينظر يقول هذا أكثر شبها بهذا الرجل إذن فهو ابن هذا الرجل، أو قال أكثر شبها بهذا الرجل قال إذن هو ابن هذا الرجل، وبعضهم يقول لا ده للآخر للزوج الثاني، بعضهم يقول الزوج الأول. الصحيح الراجح على ما قلنا بأن القافة تتحكم في هذا الباب، لأن النسب يثبت بالقافة كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مسرورا على عائشة بما قال المدلجي. من هذه المسائل العظيمة أيضا في هذا الباب، قد تسفك الدماء بالقرائن دون البينات، مع أن المسألة هذه صراحة أنا أتحاشاها جدا جدا جدا. ليش؟ لأن أنا عندي دليل محكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، صحيح؟ هم يقولون طب الواحدة من هذه 3 قد توفرت، لكننا نحتاج إلى بينة، فلم نجد بينة ووجدت القرينة التي هي أقوى من البينة، فنحن نقول إذا كانت بوفق الشرع وأصول الشرع يمكن أن يعني نتجرع على مثل هذا. علماؤنا هو الإمام الشافعي يقول قد يقام الحد، حد الزنا، قد يقام الحد على المرأة التي زنت بنكولها، الإمام الشافعي يقول قد يقام الحد على المرأة التي زنت بنكولها، والنكول هذا جعل أمارة على أنها زنت، كيف ذلك؟ المرأة التي وجد زوجها رجلا عنها، اللهم عافي المسلمين جميعا من هذه المصيبة والوعكة الكبرى، نعوذ بالله من الخزلان، فلا عنها، هو ما يستطيع ما يأتي بشهود، فلا عنها كما بيّن الله تعالى في حكم اللعان في الكتاب، فشهد 4 شهادات بالله أنه رآها تزني ورأى الرجل عليه. فهنا الآن يدرأ عنها العذاب متى؟ لم تشهد 4 شهادات. فهنا إن امتنعت عن أن تشهد 4 شهادات، إن امتنعت عن القسم هذا يسمى نكول، فإن نكلت وكان النكول منها فلم تقسم 4 أقسام على ذلك أو شهادات 4 شهادات أنه لمن الكاذبين، يقام عليها الحد، وهذا منهج الشافعي، يقام عليها الحد، وهنا تسفك الدماء لأنها سيب، فالرجم إلى المحدوها، الرجم إلى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني البكر بالبكر، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم إلى الموت، فحدها الرجم إلى الموت. هنا الرجم، وصل الرجم إلى الموت بإيش؟ بالنكول، وما أتى بال4 شهود. علماؤنا يقولون شهادة الرجل يعني يمينه، ونكول المرأة أقوى من ال4 شهود، لأن الله جل في علاه قد أباح دمها حدا رجما إلى الموت بشهادة الرجل ونكول المرأة، فجعل نكول المرأة جعله أمارة إلى أن تباح أو يستباح دم المرأة، وأن هذا يدل على زناها أو على صدق الزوج أنها زنت. هذه بالنسبة لهذا الباب. عندنا فاصل في هذه المسألة، وهو أن الإمام الشافعي نقل عنه أنه قال: لا سياسة شرعية إلا ما وافق نص الشرع، لا سياسة شرعية إلا ما وافق نص الشرع. هذا الكلام كلام صراحة هو الذي فيه التضييق والتحجير، ويمكن أن نطرح كثير من المسائل التي نرى بأن الشافعي نفسه والشافعية يأخذون بها ولم تكن على وفق الشرع، ولم تكن مما وجد فيها النص، لكنها كانت على وفق الشرع. وهذا الباب بالضبط كباب الأصول، وهو القياس، باب القياس، الإلحاق، النظير بالنظير، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بعث إلى أبي موسى الأشعري بالكتاب وقال: ألحق النظير بالنظير. هذا الباب بالضبط هو سعة الشريعة، لأنني لو قلت بهذا القول، لا سيما أن الشافعي يأخذ بالظواهر فقط، أصول الشافعية يأخذ بالظواهر فقط، لقلنا بأن الشريعة الغراء قاصرة لمصر وإيش ولوقت فقط، عصر ومصر فقط، لأنني لو قلت سأبقى بها مع وفق مع نص الشرع فقط، في مسائل كثيرة مستجدات مستحدثات لا نص فيها من شرع الله جل في علاه، بمعنى ذلك هذه الشريعة نحكم عليها بالقصور، وأنها لا تصلح لكل زمان وكل العصور، وهذا خطأ مبين، نعوذ بالله من الخزلان. بل قال علي بن أبي طالب: كل شيء في هذا الكتاب، على كتاب الله جل في علاه. لذلك لما قالوا له: أوصى لكم رسول الله ترك لكم شيئا خاصا لكم، فقال ابن أبي طالب: لا والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سألوه إن مسنا أخصكم بشيء، فقال ابن أبي طالب: لا والله، قال: لا والله، إلا فهما يؤتيه الله في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة، وأخرج الصحيفة فيها مسألة فكاك الأسير وغير ذلك من المسائل التي تكلم عنها، لكن هو قال: إلا فهما يؤتيه الله في الكتاب. لذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك كان يقول: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلو قلنا بهذا الكلام وأنني نقف مع النص فقط، هذا تعطيل الشريعة، وهذا إظهار لأن الشريعة ليست يعني تتسع لجميع العصور وجميع الأزمنة، تكون قاصرة، نعوذ بالله. بس الصحيح الراجح بأن ما جاء وفق الأصول الشرعية لابد أن يكون من الشريعة، لأن الأصل العام أن هذه الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، وأنها تفرق بين المختلفين. لذلك نحن نقول فعل الصحابة يدل على ذلك، كثير من المسائل لم يأتي فيها النص وقد أتوا فيها بالأحكام والحدود، وقد شرعوا فيها بالأحكام والحدود والتعزيرات كما سيأتي. كما نقول مثلا لو نعجل بها المسألة التي لم نجد فيها نصا، لا نجد فيها نصا، ونجد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد أعمل فيها أصول الشرع، وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب. لما جاء حذيفة بن اليمان يشتكي إلى عمر بن الخطاب قال: استحر القتل في القراء، الذين يحفظون الكتاب ونخشى بضياع هذا منا. فقال عمر: وما تريد؟ قال: نجمع كتاب الله، نجمع كلام الله في كتاب واحد. قال: نعم، ماذا تقول؟ وكيف أتجرأ على شيء لم يفعله رسول الله؟ فارتجفت، اهتزت أركان عمر بن الخطاب خشية، ما في نص، ما في فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أفعل ذلك شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فبقي حذيفة يراجع عمر بن الخطاب، يقنع عمر بن الخطاب، يراجعه ثم يراجعه ثم يراجعه، حتى يعني اطمأن قلب عمر بن الخطاب إلى ذلك الأمر. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وذكر له الكلام، نفس الأمر، استحر القتل في القراء. فقال: وما تريدون؟ قال: نجمع الناس على 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 نجمع القرآن على كتاب. فقال: كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زال به حتى اطمأن قلبه لذلك. أنت لو نظرت هتجد أن ذلك من مقاصد الشريعة، من السياسة الشرعية. ففعلوا ذلك وجمعوا القرآن، جمعوا القرآن وبقي على القراءات. ثم جاء عثمان فجمعهم على قراءة واحدة، قراءة من؟ أو جمع الكتب بأسلها، جعلها على كتاب، على قراءة. أي اختلاف يردهم على قراءة قريش؟ على قراءة قريش. طبعا كثير من الإخوة اللي بيهتموا بالقرآن يحسبون أن الأحرف هي القراءات، وهذا خطأ بين فارق بين الأحرف وبين القراءات. فالغرض المقصود بأنهم فعلوا ذلك ولم يكن النص، فعلوا ذلك من باب السياسة الشرعية. وكما قلنا قد استخدم الناس السياسة الشرعية إما بغلو تضييق وتحجير، وإما بجفو توسيع لدرجة أنهم انهالوا علينا بالبدع وسموا ذلك بمقاصد الشريعة وبالسياسة الشرعية. لذلك أنت ترى في الزمان الذي نحن فيه الآن في البلاوي السوداء اللي وردت علينا بالفتن التي أتت تطر، فمنهم من طلع شاطبيا ويقول: ما مقاصد الشريعة؟ والشريعة، نحن حماة الشريعة، احنا عايزين راجل ما يعرفش حاجة في دين الله، ده اللي في علاه مش مهم. هذا كلام خبط عشوائي، هذا كلام ناس كأنها لا تدرك أي كيف الدين يحكم ويمكن في 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 أرض الله ده اللي في علاه. المسائل هنا مسائل مقاصد الشريعة تتحكم في هذا الباب. من الذي يتكلم عن مقاصد الشريعة؟ الرجل السياسي البارع أو الرجل الفصيح البليغ الخطيب؟ لا، هذه المسائل ترد إلى أهلها، لا يتكلم فيها إلا أحد الناس. وما زلت أقول وربي شاهد على ذلك، لا يتقن باب المقاصد إلا قلة من الناس ونوادر، إلا قلة من الناس. وبعدين طبعا كل الناس الآن شاطبيين الذين نراهم في الساحة، لكن الحق لا، هذه المسألة يختص بها هؤلاء الذين حباهم الله جل في علاه براعة الاستنباط وإتقان الباب في الفقه بحق، وأنهم من الفقهاء الذين قد اجتمعت الكلمة على قوتهم في الفقه، هم الذين يتكلمون في هذا الباب، والباقي يقف يقول أمين. هو هذا الذي لابد أن يكون. لكن أنت تأتيني في 60 و70 وتقول لي هذه يعني 700 واحد الموجودين دول ممكن يتكلموا في قصة الشريعة؟ خطأ بين، حرام، خلط. هذا فيه غش للأمة الإسلامية، لا يتصدر لمصائر ملايين الناس إلا من أتقن العلم، إلا من كان كما قلنا قد ضبط العلم حقه، قد توفرت فيه صفات حقه. هذا الذي يتكلم في مثل هذه المسائل. مثلا هذه المسائل، مسائل السياسة الشرعية أو قل مقاصد الشريعة، لا يمكن لأي أحد أن يتكلم فيها. فعثمان وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهم لما ارتجفت قلوبهم اهتزت أركانهم، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوة القريحة هنا، نظروا فوردوا أن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. طب الحفظ هنا الله جعل من السنن الكونية، لو نظرت ترى أن السنن الكونية بأن الله جعل أناط المسببات بإيش؟ بالأسباب، وأناط النتائج بالمقدمات. هذا أمر أنت لست قدريا ولا جبريا، أنت وسط في ذلك، تنظر بعينين جميلتين، عين الشرع وعين وعين القدر. فلذلك هم رأوا بأن حفظ الكتاب الله جعل تحمله، لكن الله جعل جعل له إيش؟ أسبابا، جعل له أسبابا وطرقا. وهذه الأسباب والطرق قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: لا تكتبوا مع القرآن شيئا. ليش؟ حتى لا يختلط القرآن مع الحديث. فلما اطمأن أنهم قد أتقنوا قال: اكتبوا، وأباح لهم كتابة السنة. فعلموا بذلك أن هذا الباب من أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ كتاب الله جل في علاه، لأنهم لما منعهم من أن يكتبوا الحديث مع القرآن أراد بذلك أراد تضيع القرآن بأبي هو أمي، وده هو دي وظيفة العظمى عندما بعث أنه ضيع القرآن. فقال لهم ذلك: حاشا لله، أعوذ بالله من الخذلان. صحيح تنامين ليش؟ طيب ليش ما انتبهتم؟ إيش وظيفته الكبرى؟ حفظ القرآن. فبين ذلك عندما قال: لا لا تكتبوا الحديث مع مع القرآن. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في هذا الباب، فعلموا أن هذه من أصول الشريعة وأن هذه من مقاصد الشريعة وأن هذه المسألة قريبة جدا من المصلحة العظمى التي أرادها الله جل في علاه، حفظ كتاب الله جل في علاه، لأنه لا سعادة ولا فلاح ولا رشاد ولا سداد للأمة الإسلامية بأسرها إلا بالتمسك بهذا الكتاب. أيضا من ذلك أن نرى أن علي بن أبي طالب حرق الزنادقة الذين قالوا بأنه دعوا بأنه الرب، نعوذ بالله من الخذلان. سواء قلنا بصحة الفعل أو لم نقل بذلك، نحن الآن نتعرض لهذا المثل لنظهر الصورة المشرقة في مسألة إيش؟ في مسألة المقاصد ومسألة السياسة الشرعية للحاكم. علي بن أبي طالب وقف أمام أمر محدث، وفي أحد كان ممكن حتى قال للنبي أنت الرب؟ ما فيش حد أصالة قال للمسلم ذلك، ما في نص. فهي مسألة لابد له أن ينظر فيها تدقيقا حتى يصل إلى النتيجة النهائية. طب ينظر فيها تدقيقا كيف يصل إليها؟ فعلي بن أبي طالب لما وجد أن الناس قد بلغ بهم الغلو إلى ادعاء الإلهية لعلي بن أبي طالب، أضرم النار في الأخاديد وأخذهم ووضعهم في النار. الحق أن ابن عباس خالفه في ذلك، لكن هو فعل عمر توجيهه أنه من السياسة الإيش؟ الشرعية. هذه من المقاصد ينظر فيها يقول هذا من أعظم الغلو، فلا بد من التنكيل الشديد من أجل إيش؟ نحن نقول علي بن أبي طالب فعل ذلك، هذه من باب نظرة في المصلحة، بأن لابد من شدة النكال على من ادعى الربوبية لعلي بن أبي طالب. ابن عباس خالفه، نحن لا نوافق على الفعل، لأن ابن عباس قال إن مسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن نحن نقول هو فعل ذلك من باب هذه السياسة الشرعية، وهذا يدل على التأصيل الذي نتكلم فيه، لأن الكلام الذي نقل عن الشافعية، لكن التطبيق العملي للشافعية أنفسهم بأنهم كما قلنا يوسعون الدائرة، لكن القول بأننا لا نقول سياسة شرعية إلا بنص، هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. أين الإلحاق؟ ده أنت الذي تقول بالقياس، وإن كان الشافعي يقول بتضييق مضايق أبواب القياس، لكنه يقول بالقياس أيضا. فالإلحاق مهم جدا، وهذه دائرة وإن كانت ضيقة دائرة ليست بمتسعة، لكنها يختبر بها الله جل في علاه درجات العلماء. من ذلك أيضا إمضاء عمر بن الخطاب الطلاق ثلاثة، بعض العلماء وهذا الحنابلة الذين يقولون بذلك، وإن كان الشافعي يقول لا هذا من النص، لأنهم قالوا بأن ابن عباس كان يقول الطلاق الثلاث في عصر الإسلام في عهد النبي كان طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر طلقة واحدة، وصدرا من خلافة عمر كان طلقة واحدة، ثم أمضاه عمر بن الخطاب. قال إن الله جعلهم ساعة في أمر فضيقوا على أنفسهم، فلو أمضيناه عليهم فأمضى الثلاث ثلاثة الطلاق ثلاثة. وصحيح طبعا هذه المسألة فقهيا أنها ترجع لنية المرء، إن أراد ثلاثة أن يقع الثلاثة، إن أراد واحدة تقع الواحدة. الحديث ركانة وحديث ركانة ضعيف، لكن نستأنس به في الباب لأصول الشرع، لسنا بصدد الفقه هذا، لكننا نبين أن عمر الخطاب لما أمضاها أمضاها عند علماء الحنابلة أنه أمضاها بإيش؟ بالسياسة الشرعية، يعني ليس هذا الحكم منصوص، ليس منصوصا عليه، هو أمضى الثلاث ولهم السعة أن يردوا هؤلاء الأزواج، لكن عمر حكم عليهم، ولي الأمر لابد من السمع والطاعة فيه، فحكم عليهم بإمضاء الطلاق ثلاثا. إمضاء الطلاق ثلاثا هذا كما قلنا من باب السياسة الشرعية. أيضا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة والجماعات. طبعا هذه المسألة صراحة الذي أدين الله به أنها خاصة بالمنافقين، هذه مسألة خاصة، لكن هنا التحريق، احنا قلنا بأن أصل التشريع إفساد المال لا يجوز، أصل التشريع إفساد المال لا يجوز، وتحريق البيت لابد أن يأتي على البيت وما داخل البيت وأساسات البيت والأثاث الذي في البيت، فهذا دلالة واضحة جدا على إفساد المال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب السياسة الشرعية، من باب زجر الغير، من باب إصلاح إعلاء المصلحة العظمى، هو عدم التخاذل والتقاعس عن الصلاة التي هي الركن الركين من الدين، وهي أس الباب وأساسه وركنه الركين. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غرم الذي يسرق من غير حرص من غير حرص بضعف ما سرق، بضعف ما سرق. طبعا الأصول الشرعية، تعرف الأصول الشرعية يا أستاذ صبري قبل ما تنام، فتعرف الأصول الشرعية في أمر السرقة، إيش الأصول الشرعية في السرقة؟ أنت حققت فيها الشروط، تفضل. ممتاز، كيف يعني؟ هذا الذي أريده، بأن تقطع يده ولا يغرم. شو أنت الآن؟ ممتاز، أنا حسبتك وهمت فوجدتك أتيت بها على الكمال والتمام، لا فض فوق، صحيح؟ العقوبة الأولى تقطع يده، طالما بلغ النصاب كما توفرت الشروط. والأمر الثاني الذي هو أهم ما يكون هو إيش؟ تضمينه المال. هذا خلاف فقه، نحن نقول لا، لا نجمع له بين عقوبتين. الصحيح الراجح أنه يضمن المال، تقطع يده ويرد المال الذي صرفه، وإلا فهو في ذمته. هذا الراجح صحيح عند أهل التحقيق، يبقى تقطع يده ويضمن إيش؟ المال، صحيح ولا لا؟ هنا لما لم تقطع اليد، شوف لما لم تقطع اليد كانت السياسة الشرعية إعادة قطع اليد بإيش؟ بالتجديد والتنكيل في العقوبة، بأنه قال لا، أنت الآن إذا قطعت اليد بنقول لك أنت سرقت ألفا ترد الألف، هنا نقول لك لا، ردها إيش؟ ألفين، ما في قطع يد، فنغرم أو نضاعف عليك العقوبة بالتغريم. فالنسل بين أن الذي أخذ، لأن النسل قال لا قطع في كسب ولا ثمر، فمن أخذ من على الشجر وأكل وبلغ النصاب فإن الولي الأمر لولي الأمر أن يغرمه ضعف الثمن. يعني لو كانت الثمن هنا ألف يدفع ألفين، خمسة ألاف يدفع عشرة ألاف. فهذا أيضا من باب السياسة الشرعية، من باب زيادة النكال لحسم مادة الفساد لانتشار المصالح ولزج الغير، لأنه لو قلنا لو تركناها كذا أموال الناس تتعطل وتسرق ولا أحد يحافظ عليه. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر دنان الخمر وبكسر أيضا قدور الحوم التي طبخت فيها الحوم الحمر الأهلية، لأن سلم لما حرم الحمر الأهلية قال إنها ركس، وأمرهم فقال اكسروا هذه القدور فكسروها. لكن والكسر هنا نستدل به سياسة شرعية، هنا الآن انظر وأصول الشرع تأبى ذلك، لأن هذا إفساد ليش؟ للمال. لكن مع ذلك هنا ولي الأمر يقول بعدما أمرهم بالكسر نسخ الكسر، لكن التشريع الأولي في الأمر بالكسر من باب السياسة الشرعية كما قلنا، حتى لا يتجرأ أحد على المحرمات وزجر الغير عندما يسمع بذلك. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص، على عبد الله بن عمرو بن العاص، فوجده يلبس ثوبا معصفرا، قال ما هذا الثوب؟ فنظر إليه مغضبا، قال ما هذا الثوب؟ قال يا رسول الله أغسله؟ قال لا أحرقه. من أمرك بهذا الثوب؟ في رواية قال من أمرك؟ أمك أمرتك بهذا الثوب؟ تنكيلا وتقريعا. فقال له أحرقه، فذهب فوضعه في التنور فحرقه. فلما رجع للمسلم قال ماذا فعلت بالثوب؟ قال وضعته في التنور. قال لما؟ قال أنت قلت لي أحرقه. فقال يستخدمه الأهل أو النساء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسخ مسألة الحرق والقص تخفيفا على الناس، لكن هذا أيضا من باب السياسة الشرعية التي لم يرد فيها الحب فيكون فيها، أو نقول ورد حب لكن هناك أمور أخرى أقوى منها تجعلنا نخالف الحكم بحكم آخر. وهذا كما قلنا التمرس العملي للعلم وأيضا للفقه. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك فوق ثلاث، مع أن في أصول الشرع أن هجران المبتدع أو هجران العاصي أو هجران من تجرع على شرع الله جل وعلا لا يزيد عن ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرء مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم عند ربنا الذي يبدأ بالسلام. ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا والثلاثة الذين خلفوا، هجرهم شهرين، قريب من شهرين، هجرهم مدة بعيدة أكثر من الثلاثة أيام. هذه أيضا من باب السياسة الشرعية، ذلك أتت بثمارها، لأنه لما ذهب وارتقى الصور وذهب إلى أبي قتادة إلى ابن عمه قال أنشدك، قال السلام عليك ولا يرد عليه، وهو قال ضاقت عليه الأرض بما رحبت كعب، ثم قال أنشدك الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله، فلم يستدل له ولم يرد عليه فبكى وقال أنشدك الله ألم تعلم أني أحب الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. حتى هو أبو قتادة يقول وراجعت نفسي كثيرا كيف أرد عليه وقد أمرني السلام بأن أهجره. فهجر هجران فوق ثلاث، لذلك علماؤنا هنا في السياسة الشرعية يقولون الأصل عدم الهجران فوق ثلاث، هذا الأصل لا يجوز حتى ولو المبتدع، إلا أن يغلب على ظنك أن هذا الهجران يأتي بإيش؟ بالثمار، يأتي بأن الرجل يرجع عن بدعته، يرجع عن معصيته، يرجع عن تحلله، يرجع عن يعني تعديه لحدود الله جل في علاه. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا مالا تم بصحيح مسلم وبجانبه سعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله أعطيت هذا وتركت هذا، ما لك ولفلان هذا، ما لك ولفلان، والله ما أراه إلا مؤمنا، فقال أو مسلما، وكررها ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى يعني يدفع الدهشة عن سعد بن أبي وقاص فقال إني لأعطي رجالا أتألفهم، أعطي رجالا أتألفهم وأكل الآخرين إلى إيه؟ إلى إيمانه، إلى إيمانه. هذا أيضا من باب السياسة الشرعية، مع أن الناس سواء، بل الأعبد هو الأحق بإيه؟ بالمال، صحيح ولا لا؟ والعطاء، لأنه هو الأعبد، هو الأحق. ومنعه الإنسان كما منع الأنصار في غزوة حنين لما وزع الغنائم في أهل مكة، حتى قالوا مقولة عظيمة، قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم وهو يعطيهم الغنائم، فقالوا الرجل ارتاح لقومي، أو كلمة نحو هذا، حتى جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين، قال أما يرتضي كل واحد منكم أن يذهب هؤلاء بالشاء وباللبن، بالشاء وباللبن وبالإبل، وتذهبون أنتم برسول الله؟ قال والله لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار، لو الأنصار شعار والناس، الأنصار شعار والناس دثار، شعار اللي هو يمس الجلد. وقال ما سلك الأنصار واديا ولا فجا إلا سلكت واديا وفج الأنصار وشعب الأنصار. فالغرض المقصود أعطى المال تألفا ليتألف الرجل، وترك هذا العابد الذي يستحق المال. هذه حكمة في التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من باب السياسة الشرعية. قد يحتج أو يحتج لبعض إخواننا الأفاضل أو لبعض الأكارم، المشايخ الأكارم الذين يستعملون من هو دون الكفاءة ويتركون الأكفأ، وهذا ظاهر في كثير من الأوضاع، يتركون الأكفأ ويأخذون الأقل كفاءة. قد يقولون بمثل هذا، قلنا هذا للتأليف، أين التأليف في مثل هذا؟ هذا افساد بين، وبعدين أصالة الأمة الآن مرهونة بالأكفاء، لأن الأمة الآن في الحضيض، يعني احنا لو الأمة في السماء ونحن نقول ذلك للتأليف والمسألة لن تؤثر، ده الأمة في الحضيض تحتاج إلى الرقي، والرقي لا يكون إلا للإيه؟ للأكفاء. فعدم النظر إلى الأكفاء وعدم تقديم الأكفاء من أجل الثقة والولاء والسن والكلام، هذا مخالف مخالفة صريحة لشرع الله جل في علاه، مخالف مخالفة صريحة لما يرضي الله ويرضي الرسول. الحديث وإن كان في ضعف مسند أحمد، لكن هو كالصرخة كالصاعقة، من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المسألة جلل ليست بالهينة، ولا سيما وأنه الكفء هذا ممكن أن تتسبب أن هو الرجل لا يعني لا يصل إلى درجة الإيمان القوية التي تجعله يرضى بقدر الله جل في علاه. وإن كنا نقول وإن كان كفءاً لابد أن يكون راضياً بقضاء الله جل في علاه، لأن المحرك الرئيسي هو الله جل في علاه، لكننا نختبر، والله تعالى يعطي ويمنع ويختبر الناس للحسنات والسيئات. نعم، الذي قدم السن والولاء على الكفء قدمه بقدر الله، لكننا لا نتحاسب بالقدر، القدر هذا من عمل الله جل في علاه، ليس من عملنا، لكن عملنا نحن ماذا نفعل؟ ننظر بعين إيش؟ بعين الشرع. وقلنا عين الشرع أن تقديم من حقه التقديم لابد أن يقدم واجب، وتأخير من حقه التأخير لابد أن يؤخر واجب، فهذه مخالفة شرعية. فالمخالفة الشرعية عند الله الآن هذه المسألة، لكن هل يمكن يحتج لهم بذلك؟ الحق أنه يمكن أن ينظر في مثل هذا الدليل ويقال على أنني أفعل ذلك من أجل مصلحة، من أجل فقه واقع، لهم العذر في ذلك، لكنه وإن كان ضئيلا ضعيفا، لكن الحمد لله أنه بصيص، لأننا نظن في الأخيار النبلاء أنهم لا يريدون هوى ولا يريدون دنيا ولا يريدون سلطة، هم يريدون الله، لكن كان الاجتهاد وصل بهم إلى ذلك، لكنه بالتأكيد اجتهاد فيه خطأ، أصابوا ما أصابوا الحقيقة، لهم أجر في ذلك ويغفر الله لهم على الخطأ الذي وقعوا فيه. أيضا من ذلك منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة من الزواج من الكتابيات، هذه أيضا من السياسة الشرعية، لأن هذا المسألة هل يحل وبل لك؟ قال الله جل في علاه لا ونساء الكتاب حل لك والمحصنات من نعم. فالآية في المائدة صريحة جدا في جواز الزواج من أهل الكتاب، من يحرم ذلك؟ عمر الخطاب سياسة شرعية حرم ذلك، وبعث أبو موسى الأشعري، وبعث الغير عندما تزوج امرأة نصرانية، قال لا تتزوج النصرانية ومن أهل الكتاب، لا لا لا، منع من الزواج من أهل الكتاب، ومنع لعلتين، يعني هو الآن السياسة الشرعية انظر كيف يبين ويعلل، منع ذلك قال لكثرة الفساد فيهن، وين الحرة العفيفة التي تريدها فيهن؟ انت لو الناس بتحلم بالزواج من الأمريكية من الأوروبية، وانت ان رأيت ولو يعني رأيت ايه؟ رأيت امرا جللا، يعني ما يعني يقال بان المرأة التي تبقى بكرا الى العشرين هذه امرأة اما متخلفة او مجنونة او عندها عقد نفسية، اللهم اكثر من العقد النفسية فينا يا رب العالمين، نعوذ بالله من العقد، يعني هكذا يقال بهذه الطريقة. فلذلك عمر الخطاب نظر لهذا الباب، نظر بأنك لن تجد العفيفة الحرة الأبية التي لا تقع في الحرام، وأيضا نظر آخر في مصلحة أخرى، قال عنوسة المسلمات، يعني أنت تترك الأحرام للمسلمات الفضليات التي يخشين الله جل في علاه وتذهب إلى فتنة للمسلمات. فمن باب السياسة الشرعية منع المسلمين من الزواج من الكتابيات. وهذا المنع ليس منعا توقيفيا، يعني ابن عمر أخطأ في اجتهاده وقال المنع هنا لأنهن من إيش؟ من المشركات. والله تعالى قد منع النكاح، نكاح المشركات. قال لا أرى أشد شركا من التي تدعو الله تنسب لله. هذا خطأ من ابن عمر، لأن هذا خالف اجتهاد، خالف النص وخالف اجتهاد الصحابة خاطرة. لكن عمر، منع عمر من الزواج من الكتابيات كان باب السياسة الشرعية، من فراسة الحاكم الولي الذي ينظر في الأمور. هنا الآن يعني ممكن الجاهل يقول هو عمر مشرع، رأيت؟ ممكن هنا الآن، لأن احنا في عصر الآن في أونات فيها مسألة ليست بالهينة، قد ينظر للفضلاء الذين قد اشتركوا في مسألة معينة بيتشرع هنيئة، يعني كتبوا الرجل فاضل شيخ فاضل كتبوا له رسالة بعض الأغرار الأغمار هنيئة لك الربوبية. هذا كأننا نعيش في عصر الخوارج الذين بعثوا لابن أبي طالب حكمت الرجال ولا حكم إلا الله جل في علاه وكفر ابن أبي طالب، لا حكم إلا لله. طب نعم لا حكم إلا لله، من الذي سيطبق حكم الله في الناس؟ الرجال، صحيح ولا لا؟ لذلك قال حق نريد به ايه؟ باطل. فممكن نقول بان هذا الباب ليس شرعا، لكن نقول ننظر من السياسه الشرعيه، ننظر في الاحكام التي توافق الشرع اصاله، ومن المستجدات المستحدثات كيف نقننها تقنينا صحيحا بان نلحق النظير بايش؟ بالنظير، وكيف موافقه الشرع. وهذه والله لا تحتاج الا للعلماء، واكثر الذين في هذا الباب لا يعرفون شيئا عن علم حل الاحوال، عشان ناتي على البلاطه كما يقولون. أكثر الذين في هذا الباب لا يهرفون بما لا يعرفون، لا يعرفون شيئا عن العلم ولا إتقان العلم في حال من الأحوال. فنسأل الله تعالى التوفيق والتسديد لمن تصدى الأمثال لهذه الأبواب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل في ميزان الحسنات وأن يوفقه لما يرضي الله جل في علاه، وإلا فالسقوط سقوط في هوة سحيقة لا يترد فيها المرء لا نجاة منه بعد ذلك. اللهم ارحمنا جميعا. ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك اليهودي وتهديد اليهودي حتى أقر بقتل البنت الصغيرة الجارية التي قتلها من أجل أوضاح الآن أو الأساور، رد رأسها بين حجرين فقالوا لها من قتلك؟ فلان. لا فلان، لا فلان. فأشارت برأسها نعم على اليهودي، فأتوا به فأخذوه حتى أقر، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. هو الآن كيف أقيم عليه الحد قصاصا؟ ما في بينة، المرأة اعترفت ولا أدري، اعترف لا يغني شيئا، لكن لما أخذوه اعترف، أقر، هددوه، غلب على ظنهم أنه إيه؟ هو الفاعل. فلما هددوه أقر بدون إكراه، كان الإقرار بدون إكراه. لذلك قام على الحد قصاصا فرد رأسه بين حجرين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الشارب الخمر في الرابعة. كثير من العلماء قالوا القتل هنا ليس توقيفيا، ليس مسألة على التنصيص، هذه مسألة راجعة لولي الأمر، هي مسألة سياسة شرعية. لذلك علماءنا قالوا حتى لو كان في الرابعة أو الخامسة وحبسه ولي الأمر رأى ذلك له ذلك، كما رأى عمر بن الخطاب بأنه لما استزاد الناس في شرب الخمر زاد عليهم الجلد، زاد عليهم الحد. النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، أبو بكر جلد 40، صدر خلافة عمر جلد كم؟ 40. لما استزادوا في شرب الخمر قال عمر الخطاب وقد جمع الصحابة، فقال له عبد الرحمن بن عوف، قال أرى أن أقل الحدود كم؟ 80. صحيح، ولكن علي بن أبي طالب قالها بالقياس أيضا بوجهة النظر الفقهية، قال إن شرب هذه وإن هذه إيش؟ اشترى، وحد المفتري كم؟ 80. 80. فالغرض المقصود هذه كلها أقوال، وطبعا لذلك اختلفوا في أن الخمر هل هي مسألة سياسة شرعية اجتهادية أم هو حد منصوص عليه. والصحيح الرجع أنه حد منصوص عليه، لكن الزيادة عليه هي التي نقول فيها أنها تدخل من باب السياسة الشرعية. هذه يعني بجملة الفروع والمسائل والأمثلة الكثيرة التي فيها الثراء والغنى لطالب العلم ليعرف كيف يتمرس في مسألة الطرق الحكمية، ويعلم كيف سعة الشريعة، لأنه لا يمكن لمتهم بحال من الأحوال بأنه يهرب من الشريعة بحال من الأحوال، ولا يمكن لبريء أن يظلم في هذه الشريعة بحال من الأحوال. والمسألة علمها من علمها وجهل من جهلها، وفضل الله يؤتيه ما يشاء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه الطرق الحكمية بالنسبة للسياسة الشرعية نحن نتكلم عنها بتمرس العلم، بتمرس الشرع، حتى لا نتعدى، ونحن لا نتكلم عن الواقع بشيء، نتكلم عن مسألة إيش؟ الفقه. على الله جل في علاه يعلمنا وإياكم، ونسأل الله أن يبصرنا بالمسائل الفقهية، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد.